نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد الجديد. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نلقي بعض الضوء على نشأة إنجيل مرقس وسماته، ويجدر التنويه إلى أن هناك العديد من الآراء المختلفة حول تواريخ الأحداث في العهد الجديد. لذلك قد تكون التواريخ التي نريدها هنا مختلفة بعض الشيء عن التواريخ المذكورة في بعض الكتب والمراجع الأخرى. والآن لنبدأ بالحديث عن كاتب هذا الإنجيل. فمن هو كاتب إنجيل مرقس؟ كاتب هذا الإنجيل يدعى مرقس، وكان مرقس قد خدم مع الرسولين بطرس وبولس. ولكي نتحقق من أن مرقس هو الذي كتب هذا الإنجيل، ينبغي علينا أن نمر مرورا سريعا على تاريخ الرسولين بطرس وبولس. أولا، تاريخ مرقس عندما كان شابا يافعا. في إنجيل مرقس الأصحاح 14 والآيتين 51 و52 يخبرنا البشير أو كاتب الإنجيل عن شاب يرجح أنه كان مرقس كاتب الإنجيل. ففي مساء يوم الخميس الذي سبق الصلب تناول يسوع عشاء الفصح مع تلاميذه في العلية، ويعتقد أن العلية كانت جزءا من منزل أم مرقس، وأن مرقس نفسه كان يسكن في ذلك المنزل. كذلك من المرجح أن مرقس هو الذي حمل جرة الماء وقاد التلاميذ إلى مكان العلية. وهكذا من المحتمل أن مرقس قد رأى وسمع بعض الأشياء التي كتب عنها في إنجيله. وحيث أن الوقت كان متأخرا في الليل، فمن المحتمل جدا أن مرقس الشاب كان نائما. وعندما غادر يسوع وتلاميذه العلية للذهاب إلى بستان جثيماني، أفاق مرقس من نومه ووضع إزارا حول خصره وتبع يسوع والتلاميذ. وعندما قبض الحراس على يسوع هرب جميع تلاميذه، وحين رأى الحراس مرقس أمسكوا به، وأثناء محاولته للتملص منهم وقع الإزار إما على الأرض أو في أيدي الجنود فتركه وهرب عريانا. وقد وقعت تلك الحادثة في سنة 30 ميلادية. ثانيا، تاريخ مرقس بالارتباط بالرسول بطرس. فعند حلول الروح القدس في يوم 50 في شهر أيار أو مايو سنة 30 ميلادية، كان من بين الحضور يهود من روما، ولابد أن بعض هؤلاء اهتدوا للمسيح بعد عظة الرسول بطرس. وقد وقعت الأحداث المذكورة في الأصحاحات الأول وحتى 12 من سفر أعمال الرسل في السنوات من 30 وحتى 44 ميلادية. من المرجح أن الرسول بطرس قام بزيارة واحدة أو أكثر لروما في تلك الفترة لكي يشدد عزيمة المسيحيين من أصل يهودي هناك. وفي سنة 36 ميلادية كان بطرس في أورشليم، حيث التقى ببولس بعد اهتدائه للمسيح، وفي سنة 40 ميلادية تقريبا قام بطرس بزيارة قيصرية. في سنة 44 ميلادية عاد بطرس إلى أورشليم حيث سجن بأمر من الملك هيرودس أنتيباس. وفي هذه الفترة أيضا نقرأ مرة أخرى عن مرقس، ونقرأ في الأصحاح 12 من سفر أعمال الرسل كيف أن المؤمنين في أورشليم اجتمعوا في بيت مريم أم يوحنا. ونقرأ في الأصحاح 12 من سفر أعمال الرسل كيف أن المؤمنين في أورشليم اجتمعوا في بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس للصلاة لأجل إطلاق سراح بطرس. ونقرأ أيضا كيف أن ملاكا أيقظ بطرس وهو نائم وأخرجه من السجن، وكيف أنه ذهب إلى البيت الذي كانوا مجتمعين فيه للصلاة، وكيف أنه هرب إلى مكان آخر. ولأن أشخاصا كثيرين كانوا مجتمعين في ذلك البيت، من المرجح أن مرقس كان يعرف بقية الرسل وغيرهم من أتباع يسوع الآخرين. وبحسب شهادة آباء الكنيسة الأولى فقد خدم مرقس مع الرسول بطرس في روما، ومن المرجح أن هذا حدث بعد سنة 44 ميلادية عندما غادر بطرس أورشليم إلى مكان آخر. فقد كتب القديس يوسابيوس في سنة 300 ميلادية أن مرقس كان تلميذا ومترجما لبطرس، وأنه كتب لنا ما كان بطرس يعظ به. كما أن القديس إكليمندوس الإسكندري كتب في سنة 190 ميلادية أن سبب كتابة مرقس لإنجيله هو الآتي: كان بطرس يكرز بالكلمة في روما، وكان مرقس قد رافق بطرس لسنوات طويلة ويتذكر كلامه. وحين بدأ الناس يشجعون مرقس على تدوين أقوال بطرس، استجاب مرقس لطلبهم فكتب هذا الإنجيل ووزعه على من طلبوه. وعندما علم بطرس بالأمر لم يمنعه ولم يشجعه. أما بابياس الذي كان تلميذا للرسول يوحنا فكتب يقول في سنة 115 ميلادية إن مرقس أصبح مترجما فوريا للرسول بطرس، وإنه دون بدقة كل ما تذكره من أقوال الرب وأفعاله دون أن ينسى شيئا مما سمعه ودون أن يضيف شيئا من عنده. وهكذا ليس هناك مبرر لإنكار هذه الشهادات القائلة بأن مرقس هو كاتب هذا الإنجيل وبأنه اعتمد في كتابته له على تعليم الرسول بطرس في روما. ثالثا، تاريخ مرقس بالارتباط بالرسول بولس. نقرأ في رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي الأصحاح الرابع والآية العاشرة أن مرقس هو ابن أخت برنابة. ونقرأ في أعمال الرسل الأصحاح الثاني عشر والآية الخامسة والعشرين أنه في فترة المجاعة العظيمة في اليهودية في سنة 46 ميلادية كان برنابة وبولس قد جاءا من أنطاكية في سوريا إلى أورشليم لإحضار المعونات إلى المؤمنين هناك. وعندما رجعا إلى أنطاكيا اصطحبا مرقس معهما. ونقرأ في الأصحاح الثالث عشر من سفر أعمال الرسل أن الكنيسة في أنطاكيا أرسلت برنابا وبولس في رحلة تبشيرية في سنة 47 ميلادية، وقد عرفت هذه الرحلة بالرحلة التبشيرية الأولى للرسول بولس، وقد قام برنابا وبولس باصطحاب مرقس معهما لمعاونتهما. لكن لسبب ما فارق مرقس برنابا وبولس ورجع إلى أورشليم، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى المشقات التي صادفوها في الرحلة والتي يذكرها بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الحادي عشر من الآية الثالثة والعشرين وحتى الثامنة والعشرين. وفي سنة 50 ميلادية اختلف بولس وبرنابا على اصطحاب مرقس معهما في الرحلة التبشيرية التالية، وعندها قام برنابا باصطحاب مرقس إلى قبرص، أما بولس فاختار رفيقا جديدا ألا وهو سيلا وانطلق في رحلته التبشيرية الثانية. رابعا، تاريخ مرقس بالارتباط بالرسولين بطرس وبولس في روما. لا يمكننا أن نجزم أين كان مرقس في الفترة الواقعة بين سنة 50 و60 ميلادية، لكننا نقرأ في الرسالة إلى أهل كولوسي الأصحاح الرابع من الآية 10 حتى 11 أن مرقس كان خير معين لبولس حين سجن بولس للمرة الأولى في روما في السنوات من 60 وإلى 62 ميلادية. ويمكننا أن نستنتج من خلال جميع الرسائل التي كتبها بولس من السجن في روما أن الرسول بطرس لم يكن في روما في تلك الفترة. لكن بعد إطلاق سراح بولس وزيارته للكنائس التي أسسها في كل مكان، جاء الرسول بطرس إلى روما مرة أخرى، وكان مرقس برفقته. وفي رسالة بطرس الأولى الأصحاح 5 والآية 13، والتي كتبت في سنة 63 ميلادية، يرسل بطرس تحيات من المؤمنين في روما ومن مرقس إلى المؤمنين في آسيا الصغرى. وحيث أن بطرس يدعو مرقس ابني، فهذا يعني أنه كان أبا ومرشدا روحيا له لسنوات طويلة. وهكذا يبدو أن مرقس تابع خدمته في روما في السنوات من 61 وحتى 64 ميلادية. وبعد استشهاد الرسول بطرس في روما، عاد مرقس لمعاونة الرسول بولس. ومن المحتمل أن مرقس وتيموثاوس زارا الكنائس في آسيا الصغرى. وعندما سجن بولس للمرة الثانية في روما في شتاء سنة 64 إلى 65 ميلادية، كتب في رسالته الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح 4 والآية 11: خذ مرقس وأحضره معك، لأنه نافع لي للخدمة. والآن، أين كتب مرقس إنجيله وإلى من؟ يجمع آباء الكنيسة الأولى أن مرقس كتب إنجيله من روما إلى الرومان، فمن الواضح أنه كتب إنجيله إلى غير اليهود، لأنه ترجم عدة كلمات آرامية إلى اليونانية، كما أنه يشرح العادات اليهودية مثل غسل الأيدي ويوم الفطير ويوم الإعداد. كذلك فإن مرقس يشرح بعض المصطلحات اليونانية باللغة اللاتينية التي كانت شائعة في روما. ففي الآية 42 من الأصحاح 12 يبين مرقس أن الفلسين يساويان ربعا واحدا. وفي الآية 16 من الأصحاح 15 يبين مرقس أن الدار هي دار الولاية. في الآية 21 من الأصحاح 15 نرى أن مرقس هو الوحيد الذي يوضح لنا أن سمعان القيرواني هو أبو ألكسندروس وروفوس. ومن الواضح من خلال روميا الأصحاح 16 والآية 13 أن هذين الشخصين كانا معروفين جدا في روما. من الملاحظ أن الطريقة التي تحدث بها مرقس عن المسيح كانت قادرة على جذب انتباه الرومان، لا سيما أن حبهم للسلطة قادهم إلى اجتياح العالم. فمرقس يصور المسيح كملك مفعم بالحيوية والنشاط، وكملك فاتح، وكمنتصر على قوى الطبيعة المدمرة، وعلى الأمراض، وعلى الشياطين، وعلى الموت. كما أن مرقس يصور المسيح كملك يفوق جميع الفاتحين الأرضيين، فملكوته أوسع انتشارا، ودرعه أكثر فعالية، وملكه يدوم أكثر من أي ملك أرضي آخر، وانتصاراته أمجد وأعظم، لأنه يشارك مجد الانتصار مع من يغزوهم. وهكذا فإن الملك الذي يصوره مرقس هو الملك المخلص. والآن نأتي إلى زمان كتابة إنجيل مرقس. فمتى كتب مرقس إنجيله؟ قال القديس يوسابيوس إن مرقس كتب إنجيله في الفترة الواقعة بين سنة 41 و54 ميلادية. وفي ضوء إحدى قطع البرد التي تم العثور عليها في قمران بالقرب من البحر الميت، فإن تاريخ كتابة إنجيل مرقس يرجع إلى ما قبل سنة 50 ميلادية. لهذا من المرجح أن إنجيل مرقس كتب في الفترة الواقعة بين سنة 44 و46 ميلادية. والآن، ما هي سمات إنجيل مرقس؟ السمة الأولى لإنجيل مرقس هي أنه أقصر الأناجيل، ففي حين أن إنجيل لوقا يحتوي على 1147 آية وإنجيل متى يحتوي على 1068 آية، فإن إنجيل مرقس يحتوي على 661 آية. وفي حين أن إنجيل لوقا يحتوي على 27 مثلا وإنجيل متى يحتوي على 19 مثلا، فإن إنجيل مرقس يحتوي على 4 أمثال فقط. ورغم أن إنجيل متى يذكر 6 عظات ليسوع، فإن إنجيل مرقس يذكر عظة واحدة فقط، ألا وهي العظة عن الأمور الأخيرة في الأصحاح 13. السمة الثانية لإنجيل مرقس هي أنه إنجيل الحركة والنشاط، فإنجيل مرقس يحتوي على الكثير من المعجزات، فكل أصحاح من الأصحاحات 11 الأولى من إنجيل مرقس يحتوي على معجزة واحدة على الأقل. كذلك فإن إنجيل مرقس ينفرد بذكر معجزة شفاء الرجل الأصم المعقود اللسان، حيث نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح 7 من الآية 32 وحتى 37 يقول: وجاءوا إليه بأصم أعقد وطلبوا إليه أن يضع يده عليه، فأخذه من بين الجمع على ناحية ووضع أصابعه في أذنيه واتفل ولمس لسانه ورفع نظره نحو السماء وأن وقال له افث، أي انفتح، وللوقت انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيما، فأوصاهم أن لا يقولوا لأحد، ولكن على قدر ما أوصاهم كانوا ينادون أكثر كثيرا، وبهتوا إلى الغاية قائلين إنه عمل كل شيء حسنا، جعل الصم يسمعون والخرس يتكلمون. كما أن معجزة شفاء الرجل الأعمى في بيت صيدا لا ترد إلا في هذا الإنجيل، حيث نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح 8 من الآية 22 وحتى 26 يقول: وجاء إلى بيت صيدا فقدموا إليه أعمى وطلبوا إليه أن يلمسه، فأخذ بيد الأعمى وأخرجه إلى خارج القرية وتفل في عينيه ووضع يديه عليه وسأله هل أبصر شيئا؟ فتطلع وقال: أبصر الناس كأشجار يمشون. ثم وضع يديه أيضا على عينيه وجعله يتطلع، فعاد صحيحا وأبصر كل إنسان جليا، فأرسله إلى بيته قائلا: لا تدخل القرية ولا تقل لأحد في القرية. وإذا قارنا بين إنجيل مرقس من جهة وإنجيلي متى ولوقا من جهة أخرى، نلاحظ أن إنجيل مرقس يصف الأشياء وصفا مفعما بالحياة. فعلى سبيل المثال، عندما بدأ يسوع يكرز بإنجيل الملكوت، فإنه يكتفي في إنجيل متى بأن يقول توبوا، أما في إنجيل مرقس فإنه يقول توبوا وآمنوا بالإنجيل. وعندما دعا يسوع يعقوب ويوحنا أن يتبعاه، فإن البشير متى يقول: فللوقت تركا السفينة وأباهما وتبعاه. أما مرقس فيقول: فتركا أباهما زبدي في السفينة مع الأجرى وذهبا وراءه. وعندما شفى يسوع حماة بطرس، فإن البشير متى يقول إن يسوع لمس يدها فتركتها الحمى. أما مرقس فيقول: فتقدم وأقامها ماسكا بيدها فتركتها الحمى حالا وصارت تخدمهم. السمة الثالثة لإنجيل مرقس هي أنه أكثر الأناجيل ترتيبا، فالبشير لوقا يتحدث عن رفض يسوع في الناصرة في بداية خدمته في الجليل، لكن الوصف نفسه في لوقا الأصحاح 24 يفترض مسبقا أن يسوع قام بخدمة كبيرة في الجليل قبل أن يتم رفضه. وهذا يثبت أن لوقا لم يكن مهتما بالترتيب الزمني للأحداث، أما مرقس ومتى فلا يذكران تلك الحادثة إلا في منتصف إنجيليهما تقريبا. كذلك في الجزء الأوسط من إنجيل لوقا نلاحظ أن العديد من الإشارات الزمنية ليست محددة تماما، وهكذا رغم أن إنجيل لوقا مرتب ومنظم كما يقول لوقا نفسه في مقدمة إنجيله، إلا أن المادة مرتبة ترتيبا زمنيا عاما فقط. وفي حين أن لوقا يقول إن يسوع أشار إلى التلميذ الخائن بعد أن تناولوا عشاء الرب، فإن متى ومرقس ويوحنا يقولون إن يسوع أشار إلى التلميذ الخائن أثناء تناول عشاء الرب. وهكذا من الواضح أن لوقا لم يرتب مادته في ضوء ما حدث في البداية وما حدث بعد ذلك، بل في ضوء الموضوعات. أما مرقس فاهتم بترتيب الأحداث زمنياً. كذلك من الملاحظ أن البشير متى لم يرتب معجزات يسوع في الأصحاحين 8 و9 ترتيبا زمنيا، أما مرقس فيبين أن يسوع لعن شجرة التين في يوم الاثنين، وأنه فسر ما فعله للتلاميذ في اليوم التالي، أي في يوم الثلاثاء من أسبوع الآلام، وهو الأسبوع الأخير الذي سبق الصلب. هذا يرينا أن مرقس كان مهتماً بالترتيب الزمني للأحداث، أما متى فلم يكن مهتماً بذلك، بل كان مهتماً بسرد الحدث ومعناه دفعة واحدة. يمكننا أن نرى أيضاً أن غالبية الأجزاء من مرقس الأصحاح 10 والآية 13 إلى النهاية تسير بخط متوازن مع متى ولوقا من حيث الترتيب. لكن المدهش في الأمر هو أنه عندما يتوقف الترتيب في لوقا عن السير في خط متوازن مع مرقس، فإن متى يحافظ على هذا الترتيب مع مرقس، وعندما يتوقف متى عن السير في خط متوازن مع مرقس، فإن لوقا يحافظ على هذا الترتيب مع مرقس. وفي حين أن متى يلخص جميع عظات المسيح في 6 أجزاء كبيرة، فإن مرقس يشير إلى كل من هذه العظات بالترتيب الذي ألقيت فيه. هذا يرينا أن إنجيل مرقس مرتب زمنيا أكثر من الأناجيل الأخرى. على الرغم من ذلك، يجب علينا أن ندرك أن مرقس لم يكن يسعى جاهدا لكتابة سيرة ذاتية ترد الأحداث فيها بحسب أزمنة وقوعها. فعلى سبيل المثال، فإن مرقس لا يتحدث عن ولادة يسوع، كما أن بعض الأجزاء في إنجيل مرقس تبدأ بكلمة أو عبارة لا تحدد الزمان تماما. كذلك فإن مرقس لا يغطي خدمة يسوع المبكرة أو اللاحقة في اليهودية. السمة الرابعة لإنجيل مرقس هي أنه يركز على وصف العلاقة النامية بين المسيح والتلاميذ. فمن الملاحظ أن مرقس لا يهتم بتسليط الضوء على الخلاف بين يسوع والفريسيين، رغم أن هذا الأمر يشغل مساحة كبيرة من إنجيل متى. فالبشير مرقس يصف بعبارات مفعمة بالحيوية العلاقة القائمة بين يسوع وتلاميذه، وهو يصف عدم إيمان التلاميذ، ثم ينتقل إلى وصف إيمانهم المتنامي بيسوع المسيح. بهذا عزيزي المستمع، نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أما في الحلقة القادمة بنعمة الرب، فسوف نتابع حديثنا عن إنجيل مرقس. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارك حياتكم.
ليس شيء في نقي، أحببتني فضلا يا ربي، وليس شيء في نقي، ما لا أريده إياه أفعل، ويحي أنا الشقي، ما لا أريده إياه أفعل، ويحي أنا الشقي. في نسوة ملتو جذبت حتى خدعت من شهوتي في نزوة للكون ألوان جذبت حتى خدعت من شهوتي والقلب كان مخشى عليه والقلب كان مخشى عليه وقت ولادة خطيئتي فكيف أعطي لذاتي عذرا وكياني ليس مبررا ارتضي ربي وهبني قلبا محررا وطاهرا فكيف أعطي لذاتي عذرا وكياني ليس مبررا ارتضي ربي وهبني قلبا محررا وطاهرا ليتك تدخل نفسي الذليلة ليتك تدخل نفسي الذليلة التي عاشت متبردة اغسلني وابعد عني الرذيلة اغسلني وابعد عني الرذيلة خذ لي الثعالب عقناي واحسن صراعي أصبح حياتي بلون جليل ارفع عقناي واحسن صراعي أصبح حياتي بلون جليل واطلب لهيبة ربك في قلبي فتبقى أنت شهيد أحببتني 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 أحببتني
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310 كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.